السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنني أشكر الله عز وجل الذي يسر وهيأ زيارتكم في هذا المسجد المبارك الذي صار معقلا من معاقل الدعوة السلفية في هذه المدينة، سائلا الله عز وجل أن يجعل فيه عظيم النفع والبركة، وفي صاحبه وفي سائر أهل السنة وسائر دعوة المسلمين. أيها الناس، لا يسعني إلا أن أشكر لكم حضوركم الذي جئتموه من مسافات بعيدة كما هو شأن بعضكم، وفجاج مديدة، وأشكر أيضا رفقتنا الكرام الذين يتحملون تعب السفريات من أجل الدعوة إلى الله عز وجل. وأنتم والحال هذا في خير عظيم وفي نعمة من الله عز وجل. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم حاثا على تذكر النعم: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وأمر الله عز وجل وأوجب وحتم تذكر النعم، فقال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ذكرهم نعم الله وأمرهم أن يؤدوا شكر تلك النعم بطاعة الله عز وجل. وأنتم في نعمة، نعمة حب الخير، والإنسان إن كان مجبولا على حب الخير كما يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أن أقسم بعديد من مخلوقاته وإنه لحب الخير لشديد، لكن ما كل الناس صاروا يحبون الخير، لا سيما ان حب الخير متأصل، الا ان الفطر تهجم عليها امور ربما تزحزحها عما فطرت عليه. يؤيد ذلك ما اخرجه امام المحدثين ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري وابي الحسين مسلم بن الحجاج القصير النيسابوري من حديث من لقبه الامام الذهبي فقال: والحفاظ ذروة، والحفاظ طبقات وذروتهم ابو هريره. من حديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والشاهد من ذلك أنه وإن كان حب الخير فطر عليه الناس، إلا أن هذه الفطرة قد يدخل عليها دخيل فيبعدها من ذلك القلب، كما دل عليه هذا الحديث: ألا وإن من أعظم النعم وأجل النعم لهو ما نريد أن نتذاكره من الدرس في هذا المجلس الطيب، نرجو الله عز وجل أن يجعله نافعا لنا ولسائر المسلمين، وهو أمر مهم جدا. ذلك الأمر هو أمر أهمية الوقت، فالوقت أيضا مما طرأت عليه أمور جعلت كثيرا من الناس يصرفون تلك الأوقات فيما لا يعود عليهم بكبير نفع في الدنيا وفي الآخرة. واعلموا عباد الله أن أمر الوقت أمر عظيم، فسره الإمام ابن القيم بالعمر، الوقت هو العمر، وفسره الفيروز آبادي في القاموس بالحياة، فوقت الإنسان هو عمره، وعمر الإنسان هو حياته. فإذا لم يحرص على وقته في هذه الحياة الدنيا، معنى ذلك أنه ضيع حياته فيما لا فائدة فيه. ولأهمية الوقت أقسم الله سبحانه وتعالى به في كثير من القرآن، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي لب وذي عقل؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد الآيات. وانظر كم من الأوقات التي أقسم بها الله عز وجل في هذه الآيات. أقسم الله عز وجل بالفجر وهو وقت من الأوقات، وأقسم بالليل وهو وقت من الأوقات، وأقسم كذلك بالشفع والوتر من الأيام ومن غيرها، وأقسم بسريان الليل. وهذه أوقات أقسم الله سبحانه وتعالى بها. يؤيد ذلك أيضا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. قدم الله عز وجل القسم بالليل والقسم بالنهار قبل غيره من المخلوقات وما خلق الذكر والأنثى، على أمر من الأمور وهو أن سعيهم مختلف شتى. وأقسم الله عز وجل بالضحى فقال والضحى حين فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اياما. فقال المشركون قالاه ربه. فنزل الوحي بعد ذلك بعد قسم من الله عز وجل بوقت من الاوقات، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللاخره خير لك من الاولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. واقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، وانت لو نظرت الاقسام التي في القران ترى ان الله عز وجل ما يقسم الا على امر عظيم، كقوله عز وجل ويستنبئونك احق هم قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين. امره ان يقسم، وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه قل بلى وربي لتأتينكم. وهكذا سائر الأقسام لها عند أهل العلم مباحث لما تدل عليه من العظمة. أقسم بالعصر فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الأقسام لها شأن عظيم، هذه من الأوقات أقسم الله عز وجل بالأوقات التي يعبث بها كثير من الناس ولا يعرفون لها قدرا. ولكي تعرف أهمية الوقت تنظر إلى مثل قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالأهلة هي شهور، وقد جعلها الله عز وجل مواقيت للناس ومواقيت لحجهم، مواقيت للناس لأذانهم لصلواتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، ولقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهي مواقيت للصلاة منضبطة لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها، فمن صلاها في غير وقتها لا تصح منه اتفاقا، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل من السماء فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت الصلوات الخمس، وفي اليوم الثاني صلى به الصلوات الخمس في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. فما دامت موقوتة بوقت محدود شرعي فإن تقديمها أو تأخيرها يعتبر من تعدي حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. الصلوات مواقيت الأوقات محددة للصلوات، قل هي مواقيت للناس والحج، لتعلموا عظمة الوقت وأن شأنه عظيم. لو أنك صليت قبل الوقت دخلت في الصلاة قبل الوقت بخمس دقائق صلاتك باطلة مردودة لا تقبل عند الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر حبط عمله، وقال من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، خلص ذهب وقتها. إذا فات الوقت فات عليك أجر الصلاة وفاتت عليك الصلاة، بحيث أنك لو تلف مالك وتلف أهلك وتبقى فردا يسرا بين أهلك ومالك فإن ذلك أهون من أن يفوت عليك ذلك الفرد الذي ذهب وقته، إلا أن تكون ساهيا أو نائما من نام عن صلاتها أنتهى عنها فوقتها حين يذكرها، قال عليه الصلاة والسلام ذلك. فالأوقات الزمن مواقيت للصلوات، هذا الوقت الذي أنت تلعب به ساعة واحدة لو تقدم أو تأخر أنت بحاجة إليه، مواقيت للصلاة ومواقيت كذلك للصيام
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لو أن إنسان أراد أن يصوم بعد رمضان حرم، بدل رمضان حرم، صار متعديا لحدود الله، ولا يقبل صومه عند الله عز وجل، ولا له أجر في ذلك إذا كان يبدله برمضان يسير مشبها بالجاهلية. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونها عاما ويحرمونها عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، ومواقيت كذلك لتنفلهم، كما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيام ايام البيض، فصيامها افضل من غيرها لتعلموا اهميه الوقت. وهكذا مواقيت للحج وللعمره، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال المسور بن مخرمه: يا رسول الله كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. دعوني ما تركتكم، انما اهلك من كان قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. دل القران والسنه ان الحج مفروض، وانه مفروض في العمر مره، وانه في السنه محدود بالسنة، ولو أرادوا أن يحجوا في السنة مرتين أو ثلاثا لكان من تعدي حدود الله عز وجل، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هذا الوقت مهم مهم. تجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يتحرون الهلال وينظرونه ويصومون على ذلك، وربما إذا تقدم صومهم أو تأخر صار ذلك اليوم يحتاج إلى قضاء، وإذا تقدم قالوا قدموا عن الوقت المحدود، فيحددون الصيام برؤية الهلال، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له قدره، لرؤية الزمن، لتحديد الزمن ولتحديد الوقت الذي يعبث به كثير من الناس. نعم عباد الله، لتعلموا أهمية الوقت فانظروا إلى مثل هذه الآية: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. جعل الله عز وجل الوقت يعرف به الإنسان إن المسلمون الناس عدد نسائهم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، لو تزوجت قبل نهاية 3 قروء عقد عليها بيوم واحد العقد باطل، بيوم واحد العقد باطل، والزواج حرام ومن تعدي حدود الله عز وجل. نعم، والله سبحانه وتعالى نهى حتى عن الخطبة في ذلك الزمن قبل نهاية الزمن المعلوم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم. الآيات. وقال: ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. قال الإمام ابن كثير وغيره: إلا أن يقول أنا أرغب في الزواج، ولعل الله أن يغفر لي بامرأة صالحة، أو ما إلى ذلك من التعريضات. أما يخطبها في زمن لم ينتهي عدتها فيه فذلك من تعدي حدود الله عز وجل، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فهو زمن لعدد نسائهم، فالمطلقة التي لا تزال تحيض تتربص 3 قروء، أي 3 حيض، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعد 3 أيام قرؤك، أي أيام حيضتك. والحديث صالح للاحتجاج، ولا تدع الصلاة في طهرها، بل على أن الراجح من أقوالها العلم 3 ما تقدم ذكره. واليائسة والصغيرة تعتد 3 أشهر، لقول الله سبحانه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحرم، أي الكبيرة في السن اليائسة والصغيرة التي لم تبلغ عدتها 3 أشهر. والمتوفاة تعتد 4 قروء، 4 أشهر و10، والصغير والمرأة التي لا يدخل بها فما لكم عليهم من عدة تعتدونها. أو تظن أن هذه التحديدات في الزمن أنها لأمر يسير؟ صعب تخل بحكم عظيم من الأحكام تجعل النكاح من أصله فاسدا وتجعل الصوم يعني اليوم الواحد يجعل الصوم فاسدا وهكذا ساعة أو أقل تجعل الصلاة باطلة وغير ذلك من الأمور لأهمية الوقت الذي يعبث به كثير من الناس في هذه الآونة ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن هذا الوقت جعله الله سبحانه وتعالى لحلول ديون الناس. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فأمر الله عز وجل أن يكون الدين إلى وقت محدود مسمى ولا يشكل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يشترى له ثوبين إلى الميسرة. هذا محمول أولا أن ابن قدامة قد غمز سند هذا الحديث وكذا أيضا نقل عن ابن المنذر غمزة. ثانيا أن هذا محمول على ما هو مبين بالقرآن والسنة من تحديد ما له شأن. أما الذي شأنه يسير فلا بأس أن يكون ذلك المشترى وذلك الدين لغير ما تحديد كان يشتري شيئا من متاعه اليسير مثل ثوبا أو ثوبين كما في هذا الحديث أو قلما أو دفترا إلى الميسرة. أما الأمور التي لها شأن فلا بد أن تكون مقيدة إلى وقت محدود إن كانت بدين. وعلى ذلك عامة أهل العلم إلى أجل مسمى فاكتبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر مؤثرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. معنى ذلك بعد نهاية زمن الدين الذي حدد بعد نهاية ذلك الزمن الذي حدد ما بقي إلا الإنظار وصاحب ذلك الإنظار مأجور مأجور وإن كان ذو عسرة سنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. ولهذا قال عدد من أهل العلم لا يجوز التضييق على المعسر ما دام غير مماطل. نعم إن هذه الأوقات تحديد لمواعيدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة من النساء ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النساء حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. وقوله إذا وعد أخلف هذا إذا كان قاصدا الخلف. أما إن عرض له ما يجعله معذورا في ذلك فالله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإنما هذه إلماحة إلى تفسير هذه الآية التي استوعبت كثيرا من أمور الناس من مواقيتهم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ولكي تعلموا أهمية الوقت عباد الله فانظروا ما دلت عليه الأدلة من أن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى محدودة بزمن. لو تأخر عن ذلك الزمن بضع دقائق ما قبلت توبته. يقول ربنا سبحانه في كتابه الكريم عن فرعون عليه لعائن الله قال الله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قبل ذلك الوقت لو تاب قبل الله توبته قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وفرعون كافر لو تاب لشملته هذه الآية ولكن تاب في حين لا تقبل التوبة نجع في حين لا يقبل اللجوء ولم تقبل توبته آن ذلك. وهكذا يقول ربنا سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. دلت هذه الآية أنه لو تاب كما هو مفسر بالسنة قبل الغرغرة منذ بلوغ الروح إلى صدر إلى باع رجليه أو إلى يعني جوزه أو ولم تبلغ إلى الحلقوم ما بين ذلك ربما إلا دقائق فإن تاب قبلت توبته وكان من أهل الجنة وإن أخرها بضع دقائق كان من أهل النار إن كان من الكافرين وكان مستحقا للنار إن كان من الفاسقين. نعم روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغره. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والحديث الأول بنحوه عن ابن عمر عند الإمام الترمذي. والله سبحانه يقول في كتابه الكريم مبينا أهمية الوقت هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي الصحيحين ما يفسر هذه الآية أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها والدجال. واحدة من هذه إذا خرجت لا تقبل التوبة ذهب زمنها ذهب وقتها يا من تلعبون بالأوقات ذهب وقتها التوبة يذهب وقتها. ولكم عبرة بحديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا 99 شخصا قتلهم ثم سأل بعد 99 ذهب يسأل سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب والرهبان جهال ما عندهم علم رهبانية تدعوها ما كتبناها عليهم الرهبان تبعه بدعة مكسرة وما عندهم علم قال هل له توبة قال ما له توبة ليس لك توبة فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأتاه فقال هل له من توبة قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة ثم أعطاه الفتوى الصحيحة والإرشاد السليم وهو الانتقال من بلد السوء إلى بلد الخير. نعم قال ولكن اخرج من أرضك وانطلق إلى أرض كذا وكذا اخرج من أرضك فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا وكذا فبها أناس يعبدون الله عبد الله معهم. وانطلق ذلك الرجل حتى أنصف الطريق فمات وأراد الله له وقتا من الزمن ينوء بصدره فيه إلى أرض الخير فنعى بصدره إلى أرض الخير بمقدار يسير اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط وقالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا مقبلا إلى ربه فأرسل الله ملكا يقضي بينهم أن قيسوا بين الأرضين فإلى أيتهما أدنى فهو له فقاسوا بين الأرضين وجدوه إلى أرض الخير أدنى فأخذته ملائكة الرحمة. الوقت مهم جدا ساعة واحدة تتمناها أن توصي تخرج قلمك وتوصي أو تتكلم بكلمة لا تستطيع أن تجدها إذا جاء أجلك. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقبلون. الساعة لها غاية الأهمية، غاية الأهمية التي قد تصرفها ولا تدري ما شأنها. نعم هذا. ولتعلموا أيضا مزيدا من أهمية الوقت، انظروا إلى شدة حشرات مضيع الأوقات من الكافرين ومن سلك مسلكهم، كيف يتحسرون ويتألمون ويتمنون الرجوع ويتمنون الفرج ولو يوما واحدا. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذه اللحظات محصية عليك، تكتب عليك في كل دقيقة ولحظة خيرك وشرك، كيف تغفل عن ذلك؟ وقال سبحانه: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ما الذي يتمنى هذا الشخص؟ يتمنى رجعة، يتمنى وقتا من الأوقات التي فرط فيها وضيع فيها، يريد كرة فأكون من المحسنين. إجاب: بلى قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وما يرجع. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما الذي يتمنى هذا الشخص؟ ما يتمنى غير زمن، غير وقت من الأوقات يرجع فيه وما يغير، يستغل ذلك الوقت في العمل الصالح. وأنت الآن في الحياة استغل هذا الوقت في العمل الصالح. أنت الآن على قيد الحياة، تحذر تفويت هذا الوقت. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، ولاحظ كلمة كرة، ما قالوا لو أن لنا مالا، لو أن لنا جاها، يريدون زمنا، يريدون وقتا يرجعون فيه، توبون يعملون صالحا. لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والآن يا أخي تبرأ منهم من الآن حتى لا يأتي يوم القيامة وتقول تريد كرة، لو أن لنا كرة. تبرأ من جلساء السوء من الآن لا يضيعون عليك وقتك، والله إنه لضياع العمر والحياة. وانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يتذكر ماذا يريد؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يريد كأنه قدم لحياته الأخروية تلك الحياة حقا وأنى له الذكرى. يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هذا لتعلم أيها الإنسان أهمية الوقت الذي تضيعه وتلعب به وتسرف فيه، وربما لو فات عليك شيء من المال رأيت ذلك سرفا. ألا وإن أعظم سرف وإن أعظم تبذير وإن أعظم تلف لهو تلف الأوقات، والله إنه لغبن وحسرة. روى الإمام البخاري في أول كتاب الزهد من صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما. ايش تظنون؟ بعض الناس، كثير من الناس، كثير ممن غضنوا في أوقاتهم. المضيعون أكثر من المحافظون. مضيع الأوقات من الدنيا. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الصحة إذا لم يحفظها الإنسان يحافظ عليها ودهورها بالمعاصي ودهورها ببعض المحرمات وبعض المأكولات غير المباحة فإنه يندم. والوقت كذلك أيضا، فراغك في هذا الوقت استفد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. وجعل عبد الله بن عمر يضيف الى هذا الحديث ما يدل على شده حفاظه على الوقت، فيقول: اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا هو الحفاظ على الوقت الذي كان عليه هؤلاء الأسلاف عليهم رضوان الله. نعم، الوقت مهم جدا. انظر إلى قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. غاية الحسرات على مضيع الأوقات، وأشدهم تبيعا هم الكفار. بين الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فأبان الله عز وجل أنه أنعم عليهم بأوقات، وأنعم عليهم بعمر، وأنعم عليهم بحياة، وعاتبهم ووبخهم على تضييع تلك الأوقات. فذوقوا فما للظالمين من نصير. فاعلموا عباد الله أن من ضيع وقته في غير طاعة الله فهو ظالم بنص هذه الآية، وأنه غير منصور لا في الدنيا ولا في الآخرة بنص هذه الآية. يا أخي، الوقت جعله الله عز وجل خلفة للتذكر وخلفة للشكر وللطاعة، ولم يجعله يسنده إليك تعبث به، لم يسنده إليك تعبث به. قال الله: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. نعم، لكل متذكر في ليله ونهاره وسره وجهاره وفي سفره وإقامته وفي تقلبه على فراشه وفي سائر أوقاته. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هؤلاء الذين ذكرهم الله هم المحافظون على أوقاتهم. إن الوقت تستبق فيه الخيرات، وما ترى من دليل من القرآن والسنة فيه الحث على استباق الخيرات معناه حافظ على وقته في طاعة الله. نظير ذلك حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أي الصدقة أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هنا ما تنفع الصدقة، هنا ما تنفع الصدقة ولا الأعمال، ما تنفع الأعمال. في ذلك الحين. ومن باب هذا الحديث ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال كتما كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا في كافرة أو المؤمن يصبح كافرة يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذه المبادرة ما معناها؟ أي أنك حافظ على وقتك واستغله في طاعة الله. وقول الله سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت الذين آمنوا بالله ورسله. الذين عرفوا قيمة أوقاتهم أكرمهم الله بجنات. إن المتقين في جنات إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. لكننا نعلم نعم هذا دليل على أن الحفاظ على الوقت هو زادك الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به في هذه الحياة الدنيا. فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كيف تعبث بالوقت؟ الوقت أنت مسؤول عنه حتى الدقيقة الواحدة في غير طاعة الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال الله سبحانه وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال في السنة من حديث ابن مسعود وأبي برزة ومعاذ بن جبل والحديث حسن بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. ومن هذه الأربع: العمر، عن عمره فيما أفناه، والشباب أيضا من العمر، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الحديث نعم إلى آخره. وشاهدنا منه أخذناه عن عمره وعن شبابه. ما جوابك عند الله عز وجل إذا كنت ضيعت هذا العمر في الأغنية؟ ما جوابك عند الله عز وجل إذا كنت تضيع هذا العمر على التلفزيونات؟ ما جوابك عند الله عز وجل إذا كنت تضيع هذا في الملاهي تصرف لها الأوقات وأنت بحاجة إلى أن تحافظ عليه في طاعة الله عز وجل؟ ما جوابك عند الله عز وجل إذا كنت تضيع هذه الأوقات التي أعطاك الله عز وجل من 60 إلى 70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي من 60 إلى 70 وتأتي يوم القيامة تقول: رب ارجعوني أعمل صالحا. يا أخي اتق الله في وقتك، اتق الله في وقتك. وإن أناسا أساءوا الفهم في حديث حنظلة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه لقيه أبو بكر الصديق فقال: ما لك يا كيف أنت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار كأننا نراها رأي العين، فإذا خرجنا عافت من الأزواج والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر الصديق: والله إننا لنجد ذلك، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نافق حنظلة، وذكر قوله ذلك. فقال: لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة عند الصالحين وعند المحدثين وعند الشراح والمفسرين. المقصود بها لساعة الراحة لنومك ولعشرة نسائك ولتربية أولادك ولتعلمك على فرسك ولأيضا يعني الخلو مع ربك سبحانه وتعالى بأمور مباحة. فلماذا تصرف الأدلة عن ظواهرها إلى الساعة المحرمة على الأغاني وعلى الملهيات وعلى الفسوق والفجور والتضييعات؟ هذا من تغيير الشريعة ومن العبث بها ومن عدم إسناد الأدلة إلى ذويها وأهلها. فإن هذا الحديث فيه الحرص على الساعات، ساعة تستغلها في طاعة ربك، وساعة أيضا تتعلم بها أمورا مباحة أو تعاشر بها أهلك. يبين ذلك أيضا ما أخرجه البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي أن أبا الدرداء كان بالشام وأتاه أخوه سلمان أخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبا الدرداء كما أخ بين كثير من المهاجرين والأنصار، فوجده مقبلا على العبادة كثيرا مشغولا حتى عن عشرة امرأته، وجده صائما، فقال له بعد أن جهز له الطعام اجلس، قال إني صائم، قال لا أكل حتى تأكل، فجلس معه وأكل معه. ثم لما كان من الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم فقال نم، ثم أراد مرة ثانية أن يقوم قال نم، فلما كان من الثلث الأخير من الليل قال قم الآن، فصليا جميعا، قام وصليا، ثم قال يا أبا الدرداء إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولدورك عليك حقا، أي ضيفك لضيفك، فأعطك الذي حق حقه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول قال صدق سلمان، وأقره على ذلك. هذا الحديث يفسر حديث حنظلة ولكن ساعة وساعة، ساعة تكرم فيها ضيفك وتجلس مع ضيفك فله عليك حق، قد يكون أتى إليك من مكان بعيد ومن شقة بعيدة ومسافة ولا يريد منك جزاء ولا شكورا، إنما يريد التمتع بسماع شيء من حديثك، فهذا من الحقوق لأخيك المسلم عليك. وهكذا أهلك لهم عليك حق. وقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاتب عبد الله بن عمرو إذ حصل عنده تقصير في هذا الجانب، زوجه أبوه امرأة جميلة ثم جاء يتعاهد كنته، قالت نعم الرجل هو ما كشف لنا مغطى، فذهب يشكوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف تصلي وكيف تصوم، فأخبره أنه يراجع القرآن في النهار يصلي به في الليل وأنه يصوم الدهر، فنهاه عن ذلك حتى قال له صم يوما وافطر يوما، ولم يقره على ذلك الفعل ليجمع له بين الحفاظ على حقوق أهله وعلى حقوق غير أهله ممن له حق في ذلك وبين العبادة. هذا يفسر حديث حنظلة ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. هذا معنى ذلك أيها الناس، العبث بالأوقات ضياء. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذه الثلاثة التي ذكرت في هذا الحديث محصلها كلها من الحفاظ على الأوقات في طاعة الله، وإلا فوالله أن أجهل الناس هم الكسالى، ولا تجد كسلانا عالما أبدا. فتش في التاريخ لا تجد كسلان عالم، لا تجد كسلان يفلح، لأن الكسل مما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي ما يحافظ على وقته لا تجد عنده إلا الحصيلة العلمية. ابن عقيل الحنبلي رجل عليه مآخذ، ومع ذلك كان إذا دخل للخلاء أمر من يقرأ عليه وهو يستمع الإمام مالك ذكروا في مدارك النظر على أنه جاءه من يذاكره، فذهب عنه النوم حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر. وهكذا أئمة الدين، سيد الإمام البخاري رحمة الله عليه يذكر المسألة فيقوم يسرق السراج ثم يكتبها ترجمة رجل، ثم ينام يريد أن ينام فيخطر بباله ترجمة رجل يستحق أن تذكر في هذه الكلمة. أنتم لا تظنون أن تحرير المسائل من السهولة بمكان، الكلمة تقولها تحتاج إلى ميزان وتحتاج منك وقتا أن تضبطها إذا أردت أن تقولها الكلمة. فهذا مما يدل على حفاظ الأئمة على أوقاتهم، فيسرق السراج أكثر من مرة في الليل من أجل أن يذكر تراجم الأئمة لا يزيد فيها ولا ينقص ولا يحصل فيها غلط ولا شطط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله رقة الخبال. وهذا ملحوظ عند أهل الحديث، لا يمكن أن يتلفظ بكلمة في شخص المسلم إلا وهو يعد لذلك جوابا عند الله، ويرى أن هذا من أعظم الحفاظ على أوقات المسلمين لا تضيع في البدع والخرافات والضلالات وفي الدنيا. نعم عباد الله، أمر مهم جدا الحفاظ على الأوقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا بذلك وأنه يحرص على وقته. والله يا معاذ إني لأحبك فأوصيك لا تدع دبر كل صلاة أن تقول عني على اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حسن عبادتك. فإذا أنت تتقلب في الليل والنهار على أذكار. وألف ابن السني كتابا اسماه عمل اليوم والليلة، وهكذا قبله شيخه النسائي ألف كتابا عمل اليوم والليلة. فوالله ما من ساعة ولا دقيقة تمر بك إلا وفيها وظيفة من الوظائف إن لم تحافظ عنها تكون عليك حسرة وترى. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى كما جاء عن أبي هريرة فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة وترى، أي حسرة وأيضا بعد، بقدر بعده عن ذلك الذكر عن ذكر الله عز وجل، وبقدر تضييعه لذلك الوقت الذي هو نعمة من نعم الله فرط فيها وعبث بها. أيها الناس، هذا أمر مهم جدا. ونختم هذه الكلمة المختصرة التي هي عبارة عن درس في مذاكرة، نعتبر أن كثيرا من الناس فرط في ذلك الجانب تفريطا عظيما بما يقول ذكره ويصعب حصره. نختم ذلك بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. شاهدنا من هذه الآية هو قول الله سبحانه وتعالى محددا لهذه الأشهر والأزمان، ومحذرا من تضييع الأوقات فيها، فمن أضاعها في غير طاعة الله فقد صار ظالما لنفسه ونفسه خصيمة له يوم القيامة. من أضاع حظه في هذه الأوقات فإنه يصير خصما لنفسه يوم القيامة، قال الله سبحانه وتعالى، وأيضا خصما لمن ضيع عليه الأوقات، ويصير يوم القيامة مخاصما له. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. فالكل مضيعون ومتفلتون وغير مبالين بأوقاتهم. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والأعمال إنما تكون في هذه الأوقات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وإذا أتى قبل ذهاب الوقت ما يكتب حتى اسمه، هذا في يوم الجمعة ما يكتب حتى اسمه من ضمن المصلين، لأنه ذهب وقت الكتابة وذهب وقت الأجور والأمور لها تحديدات وضوابط. فمن أضاع وقته في هذا الزمن فهو خاسر من الخاسرين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله.
الرحمن الرحيم. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم انا اقدم الصلاة بعشر دقائق او خمس دقائق وذلك لعذر بداية المحاضرة في الجامعة واذا تأخرت لا يسمح لي بالدخول والدكتور لا يصلي بعد صلاتي صحيحة
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فتقديم الصلاه عن وقتها حرام والصلاه في ذلك الحين لا تصح وهذا لله الحمد فيه عده مباحث فيما حاصله ما ذكر واذا كان الامر كذلك فلا فوات اهلك ومالك اهون عليك من فوات صلاه تصليها في غير موضعها الحديث الذي ذكر قبله فضلا من ان تفوتك محاضره لدكتور في السير
يقول هل يجوز للجلوس مع دوله اهلي ولست مختليا منها
يقول هل يجوز للجلوس مع زوجة أخي ولست مختليا بها وهي تلبس ما يستر وجهها وأسمع كلامها
إن لم تكن هناك خلوة فأن تكون عند بعض محارمها عند زوجها وهي مستورة فلا محظور في ذلك أما إن كانت خلوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله رأيت الحمو قال الحمو الموت متفق عليه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه والله عز وجل يقول إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبكم
جزاك الله خيرا وبارك فيك وفي علمك يقول السائل فضيلة الشيخ إني أحبك في الله هل يوجد يوم القيامة شفعاء غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
نعم يوجد لمن كان يستحق الشفاعة دل على ذلك حديث شفع النبيون وشفع الشهداء والصالحون وبقي الشفاعة رب العالمين ورب رجل من هذه الأمة يشفع في 70 من قومه
يقول هل ورد في السنة نص على تحريم لبس البنطال وما هو ضابط التشبه اليهود والنصارى
لبس البنطال لبس فرنجي ما هو لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لبس أبي بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي بل ولا أهل الحديث هل تبنطل سفيان الثوري سفيان الثوري كان بنطلا ولا ابن مبارك ولا ابن عيينة ولا حماد بن زيد حماد بن سلمة إلى آخر من تعلمون من سائر المسلمين من أهل الحديث وأهل العلم بل وعوام الناس إلى سنين قريبة فالقول بأنه ما هو اللباس الفرنسي قول خاطئ ما هو صحيح حتى هذا القائل ليس يصدقه إذا قال ذلك والقول بأنه من لباس الكفار قول صواب وإذا كان من لباس الكفار فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فصرت بالرعب مسيرة شهرا وجعلت رزقي تحت ظل رزقي جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري فمن تشبه بقومي فهو منها فلا يجوز لك التشبه بهم لا في المظهر ولا في المخبر والتشبه المظهري دليل على التشبه الباطل التشبه الباطل هكذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه قضاء الصراط المستقيم انه ما نهي عن التشبه الظاهر الا لما يدل عليه من التشبه الباطل وايضا سدا لذرائع التشبه بالكافرين فالواجب البعد عن ذلك الواجب البعد عن هذا اللباس الذي بالحقيقة ليس بدينه والله عز وجل يقول يا أيها الذين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد الله أمر بالزينة والزينة التي اختارها الله لنبيه كلكم يعلمها لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة ولبس الجبة ولبس العمامة ولبس أيضا القيصية ملابس رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكورة في كتب الشمائل الترمذي ومختصر الشمائل أيضا من العلامة الألباني اختصره بين الصحيح في ذلك وفي كتاب المتريدي يعني كتاب سلسلة من الكتب في بيان شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وهي مقدمة زاد المعاد لابن القيم، الملابس النبي صلى الله عليه وسلم وهي مقدمة طبقات الطبقات لابن سعد، تذكرون هذا لأهميته. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وخفنوا فيهن موتاكم. ولبس رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة حمراء، ولبس عمامة سوداء ولم يداوم عليها إنما دخل مكة وكان لابسا عمامة سوداء. نعم، وقد كان هذا عند دور العباس ليه شعارا من شعاراته لباس الأسود، وهذا الشعار غلط. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتخذ ذلك لباس باستمرار، اتخاذهم له باستمرار شعارا من شعاراتهم هذا من الأخطاء التي درجت عليها. فهذا حاصل بارك الله فيكم، إخبار التشبه بالكافرين. والله أنا أعتبر هذا من التخلف، وفعلا ولم يبحث الله الحمد في هذا أو بعض المقالات في هذا من يسر الله عز وجل، أن التخلف هو التخلف الشرعي فعلا، أنه تخلف. يعني التخلف ليس معناه أن الإنسان يركب الحمار، هو تخلف، رسول الله أمر كذا، أو يركب الجمل، رسول الله كذا، ما حرم عليه ذلك، أو يركب السيارة أو الطيارة أو كذا، كل هذا ما هو تخلف، أو يلبس القميص والإمامة ويلبس كذلك الجبة أبدا. ولكن التخلف شرعا هو التخلف يعني ماذا؟ ما خالف الصواب. فتجد أن الذي ويخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا متخلف، وتسأل ذلك كل من رأيته خالف في أقواله أو أفعاله أو في لباسه فهو متخلف. فهنا تدر هؤلاء هداهم الله متخلفين، يحتاجون أن يتركوا هذا التخلف، وأنا في الصلوات في جماعة أو وضع الجماعات أو في اللباس أو في العقيدة الفاسدة، كل هذا التخلف عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقته. والتخلف حرام لا تظن، وأيضا عيب عند الناس يقول فلان يتخلف، ولكنه أيضا بعضهم تغيرت عنده الحقائق فصار يطلق كلمة متخلف على المؤثل وعلى المستقيم، والله هذا مستقلب الحقائق، المبنطل متخلف، اللي يطلق له متخلف، وكذلك أيضا المبتدئ متخلف، تحسن تحسن من غير وبدل تخلف، هذا الصلاة متخلف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وهم كان غير. الذين يتمسك بالقرآن والسنة متخلف، فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سينصروا لنا كي يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يأخذ عليهم من الكتاب أن يقول الله إلى الحق ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير الذين يتقون فلا تعقلون. وهكذا خطبة الجمعة كانت نصيحة لله الحمد في هذا اليوم لبعض إخواننا أو لمن يسمع بالتحذير من التخلف الشرعي.
جزاك الله خيرا وبارك فيك وفي علمك. يقول السائل: ما حكم التعامل مع البنوك الإسلامية؟
ما أدري ماذا يعني بالبنوك الإسلامية، أنا والله لا أخفيكم أني لا أعرف بنكا إسلاميا في هذه الآونة، لا أعرف بنكا إسلاميا. فإذا كان أحد من إخواننا الشاهدين أو من يسمع يعرف بنكا إسلاميا بحيث يتعامل تعاملا صحيحا لا ربا فيه ولا ريبة، فنصبنا وإن شاء الله على ضوء ما أفاد بالبراهين المحققة نفسي جزاكم الله. أما أنا فلا أعرف بنكا إسلاميا، ما أعرف إلا أنها كلها ربوية. وإن سموها عفوا، وإن سموها أسماء سموها، التسميات لا تغير الأحكام عن مدلولاتها. فلو سموا الخمر مشروبا روحيا، أو سموا يعني ماذا الأغاني سموها سماعا، أو سموا يعني أمورا أخرى سمونها كما جاء في حديث الحاج الأشعري يسمونها بغير اسمه، هل معنى ذلك أن التسمية تنقله عن الحرمة إلى الحل؟ هذا ما صحيح. فكونهم يقولون بنك إسلامي بما عليه لوحة هكذا والتعامل ربوي، الحكم على التعامل لا على اللوحة. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك وفي علمك. يقول السائل: ما حكم قراءة سورة الكافر يوم الجمعة؟
المداومة عليها خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا ذلك لأن الحديث لم يثبت رفعه، لم يثبت رفعه كما في التلفيق الحديث، قال أنا أم حفار أنه معلم بالوقت على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أضف إلى ذلك أن هذا الأمر لم يستمر بين الصحابة رضوان الله عليهم وداوم على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. ولو اشتهر عند النبي صلى الله عليه وسلم هو أحرص الناس على الخير، وهذا كذلك لو كان هذا من السنن لعلمنا ولجاءت به الأدلة، لجاء معلوما يعني جاءت به الأدلة. فعلى هذا كله كما في أحكام الجمعة بدائها، ثم المداومة على قراءة سورة الكهف ليس من السنة بل هو من المحدثات لما تقدم بيان بعضه.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. وبعلمك يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل مسجد النساء وتقرأ القرآن مع ذكر الدليل؟ وإذا كان يجوز فما معنى قول الله لا يمسه إلا المطهرون؟
والله هذه مسألة تتكرر، وأظن كل من حاضر هنا قد تكلم فيها، لعل بعض من وفد في هذه الليلة لم يسمع الجواب من هذا الباب يجاب عن هذه المسألة. مما حاصل أن المرأة الحائض طاهرة، هي نجسة، لا يجوز أن تعتقد نجاستها، لدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس، المرأة المسلمة لا ينجس، وإنما النجاسة في موضع خروج النجاسة من غائط أو بول أو حيض أو نفاس أو نفاس، نجاسة محدودة في موضعها. فنعم، وإذا كانت طاهرة فلا مبرر لمنعها من دخول المسجد، لا مبرر لمنعها من دخول المسجد. وقد كانت المرأة تدخل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في المسجد الحرام، في المسجد الحرام، ولم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والنهي عن ذلك من الصعوبة بمكان. إذ يترك الإنسان امرأته أو من يلي أمرها ثم يخرجها خارج المسجد إذا أتاها الحيض، أو يحتاج لها مستكنا بمفردها ثم هو يذهب يصلي ويتركها. ولكن هذا من الأمور التي هي معلومة من قديم الحديث، اعتمادا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تدخلي به. الشاهد من ذلك صارت عائشة رضي الله عنها وكانت باقية في المسجد الحرام بجانب الكعبة، ولم تخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نهاها عن الطواف بالبيت فقط. فهي المساجد أو المساجد من المسجد الحرام، مسجد المسجد الحرام اختلف فيه بمئات ألف سنة، وهو أفضل مسجد على وجه الأرض. إن أول بيت وضع للناس من الذي بكة مباركا وهدى للعالمين، فيها آيات بينات مقام إبراهيم من دخله كان عينا، فهو أفضل المساجد. مع ذلك أبيح هذا فيه، وكانت عائشة رضي الله عنها تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم خمرة وتقول إنها حائض، قال: إن حيضك تلفت يدك، يعني يدك طاهرة. وعلى هذا الأدلة تتوالى في هذا، وفيها مبحث لبعض إخواننا الأفاضل وطلابنا الأجلاء في هذا السبب، يعني في حكم دخول المرأة الحائض المسجد وقراءة المرأة الحائض أو قراءة الجنب للقرآن بما حاصله جواز ذلك. هذا مختصر الجواز في هذه المسألة، ولعل الله عز وجل يهيئ خروج ذلك المبحث تستفيدون منه أكثر.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. وبعلمك يقول السائل: إن حبك في الله، هل يجوز للمرأة إذا لبست الحجاب الشرعي الخروج أي وقت وأي مكان دائما؟
لباس الحجاب الشرعي يجوز لها؟ هل يجوز لها أن تخرج إذا لبست في أي وقت؟ يجوز لها أن تخرج في أوقات لا فتنة فيها، وقرنا في بيوت كنا ولا تبرج وتبرج الجاهلية الأولى. الأصل في المرأة القرار، ما هو القرار؟ نعم، الأصل في المرأة أنها تقر في بيتها لهذه الآية. ولحديث ابن مسعود عند أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال أهل العلم: ما استشرفها الشيطان؟ أي أنه يفتنها ويفتن بها. هذا خلاصة ما ذكره الطيبي في شرح المشكاه، وذكره المناوي في فيض الكبير عند هذا الحديث، ويعني ماذا وغيرهم من الشراح. فهذا حاصله انها لا تخرج الا للحاجه، وعند الحاجه تخرج بالحكمه وتخرج بالحجاب الشرعي، لما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنون عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي يعرفن أنهن عفيفات حرائر ولا يحصل له ان اذى من اصحاب السوء. فان السيء وصاحب القر مريض اذا ما راى المراه متكتفه وفتن بوجهها اذاها تعذى بها اذاها. اترضى لامراتك ومن تلي امرها ان تؤذي وتؤذى؟ لا يكون تعاون على البر والتقوى ولا تعاون في الاديان. فيجب على المسلم والمسلمه ان يتعاون بعضهم مع بعض على الاستقامه وعلى اقامه الدين كما امر الله وكما وصى بذلك الامم الماضيه والحاضره الى ان يرث الله العظيم عليها. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين. بالله عليكم هل من اقامه الدين انك تترك الادله التي دل عليها الحجاب ثم تعرض امرأتك لأذية الناس يؤذون تؤذى وتؤذي؟ هذا ليس إقامة الدين بل هذا من خلخلته. يجب علينا إقامة الدين في كل صغيرة وكبيرة كما أمرنا الله عز وجل. فالله سبحانه يقول كن فيك أي كن الدين إليه.
يقول
السائل
ما حكم أهل اللحوم المستوردة من بلاد الغرب؟
وهذا نظير الأول أيضا من حيث تكرار الجواب عنه والله المستعان. سواء كان مما مضى من الأجوبة التي قد مضت أو دينت أو من أجوبة إخواننا المشايخ الذين يزورون هذا المسجد المبارك بين الفينة والأخرى. ولكن الجواب عليه من باب أنه قد يكون من لم يسمع ذلك الجواب نراه متحكما. فأتى الله أن يصف وهو أن تلك اللحوم المستوردة ليست على حد سواء. فمنهم ما تستورد من بلاد المسلمين وهذا لا غرابة ولا حرج في أكل مثل هذه اللحوم. فالمسلمون يمنعهم دينهم عن أن يذبحوا على غير الطريقة الإسلامية مهما كان فسق المسلمين. فإن الدين عند المسلم يمنعه عن أن يعني يخل بهذه الشعيرة. وهذا هو الظن الحسن. ثانيا اللحوم المستوردة من غير بلاد المسلمين من بلاد الكفر بلاد الكفر. وهذه اللحوم المستوردة من بلادهم مثبت عليها بالحقائق أنها تذبح على غير الطريقة الإسلامية ولا يذكر اسم الله عليها ولا تذبح ولا تزكى تذكية صحيحة. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ويقول فكل مما ذكر اسم الله عليه كنتم بآياته مؤمنين. فأباح ما ذكر اسم الله عليه ونهى عما لم يذكر اسم الله عليه حتى ولو كان من كتابي ولم يذكر اسم الله عليه ما يجوز. فما بالك إذا كان من إنسان أمره مريج لا يدرى هو كتابي أو غير ما أو غير كتابي. والصحيح أن كثيرا منهم الآن قد تركوا دينهم. إذا كان مسلمون بعضهم تخلى عن دينه صار علمانيا أو صار ماسونيا أو صار اشتراكيا أو صار رافضيا أو صار أيضا حلوليا اتحاديا أو غير ذلك. فما بالك بهؤلاء استخلوا عن دينهم أكثر اليهود والنصارى حتى باعوا كنائسه. فأنا لكم ناصح وهكذا أيضا حتى الله أن يبلغ هذه النصيحة إلى إخواننا الأساتر وسكناتهم وأماكنهم أن يقدموا إلى جنودهم وإلى المسلمين هناك من هذا الدجال الذي من الله به علينا يا أخي ثروة عظيمة آتانا الله من فضله. اليمنيون عندهم ثروة صناعية وثروة أيضا حيوانية من المواشي وحتى من الطيور حتى من أنواع الطيور. فبعضهم تجد في مزرعته آلاف الدجاج يصدرها ويردها لأماكن بعيدة ولذتها أحسن من ذاك. وإنما المطلوب زيادة شيء من الشيلات أو من الأذن شيء في الأذن يرخص في الله ورحمة الله. لقد رأيت بعيني بعض الدجاج في بريطانيا رؤوسه فيه وهذا رؤوسه فيه. وإنما يقطع رؤوسها لتجارنا هداهم الله من أجل أن يبيعوا. ولو اشترط عليهم لو أذن لهم التجار أن يأتي برؤوسها لرأيت البكاتين مليانة بالدجاج برؤوسه دجاج برؤوسه. فاحذروا بارك الله فيكم هذه اللحوم المستوردة من بلاد الكفار وما أوكلنا الله إليها. بل عندنا ما يكفي من هذه اللحوم الطيبة المتيقن كلها ولله الحمد والمنة من الدجاج والخباز والأسماك وغير ذلك. الله يسترنا وإياكم ويحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقولون من حضر ما هي
المحاضرة التي في عمران
ولا
Thank you.